إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، هذا الدين الإسلامي العظيم دين شامل لجميع أحوال الإنسان، ومن ذلك معاملاته. وأطول آية في كتاب الله في شأن المعاملات وعلى وجه الخصوص في أمر الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عباد الله، الدين من الأمور التي قد يحتاجها الإنسان، بل كثيرا ما يحتاجها في حياته، ولكن هذا الأمر لا يستهان به، بل إن الإنسان بقدر الإمكان لا يستدين إلا أن يحتاج إلى ذلك. وأما في الأمور التي ليست من الأمور الحاجية أو الضرورية، فإنه ينبغي أن يقتصد وأن يعتدل في معيشته. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل ذلك لأن أمر الدين ليس بالأمر اليسير، فقد جاءت الأدلة المتكاثرة في التشديد في أمر الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا مات الإنسان وعليه دين فنفسه تبقى مشغولة بهذا الدين، وهذا يدل على خطره. ولهذا وجب على أولياء الميت أن يبادروا بقضاء الدين من تركته قبل الوصية وقبل قسمة التركة للورثة. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. بيّن أحكام الميراث في سورة النساء، ثم قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وليس تقديم الوصية هنا في العمل مقدما على الدين، بل الدين مقدم على الوصية بالإجماع. وإنما ذكرت الوصية لأن كثيرا من الناس يتساهل بها، بخلاف الدين فله من يطالب به. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو بهذا الدعاء في التشهد في الصلاة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول بعد أن يستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم، أي إذا كثرت ديونه، حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول لصاحب الحق: سآتيك بالمال غدا، ويخلف الوعد، وآتيك به بعد ذلك، وهكذا. وجاء في وعند البيهقي من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. وكان يستعيذ بالله من ضلع الدين، لأنه هم وغم. بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقل إلى الشام، وكان في حلب، فسأله رجل عن أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر له من أحواله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء، وكان ربما يأتيه الرجل يسلم ما عنده الثياب يلبسها. قال: فكنت أقترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لمن يسلم ولحاجته. فجاءني رجل من المشركين من التجار، قال لي: يا بلال، إذا أردت دينا فمعناه أنه باذل له أن يقترض منه ويقرضه. قال: فجاءني بعد حين لما رأيته وهو في عصابة أي جماعة من التجار، قال: يا حبشي، كم بينك وبين الدين؟ قال: قلت 4 ليال. قال: إما أن تأتي بالدين الذي عندك، وإلا أعدتك ترعى الأغنام، أي سأعيدك رقيقا، وقد اعتقه أبو بكر، أعدتك ترعى الأغنام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما تهدده به هذا المشرك يريد ماله ودينه. فقال: يا رسول الله، ليس عندك ما تقضي هذا الدين، وليس عندي ما أقضي هذا الدين، فأذن لي أن آبق، أي أهرب إلى بعض القرى، قرى فيها مسلمون. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان قبيل الفجر وقد أعد حاجته لخروجه إلى ذلك المكان، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له بعد أن أتى إليه، قال: قد يسر الله بقضاء دينك. هذه 4 ركائب، 4 من الإبل، أتى بها عظيم فدك، هدية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنواع الثياب ومن غيرها. قال: اقض بها دينك. الشاهد من ذلك أن أمر الدين ليس باليسير، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تفتح عليه الفتوح كان إذا جيء إليه بجنازة قال: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم سأل: هل له ما يوفى به دينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: فجئنا برجل من الأنصار فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم عليه 2 ديناران. قال: هل له ما يوفى به؟ قالوا: لا. قال: صلوا عليه، صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: أنا أتحمل عنه 2 دينارين يا رسول الله. فصلى عليه. وهذا كله يدل على أن أمر الدين لا يستهان به، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مهما كان صلاح العبد واستقامته فإن حق الناس لا بد أن يؤديه، إما في الدنيا وإما بالحسنات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل خطيئة إلا الدين. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يغفر للشهيد كل خطيئة إلا الدين. فعظم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدين، بل قال: سبحان الله، ما أنزل علي في الدين أو في التشديد في الدين، والله لو أن أحدكم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه. فقد يؤخر العبد عن دخول الجنة ولو كان من أهلها بسبب الديون. فلا تستهن بها يا عبد الله، بادر بحقوق الناس، واعلم أن هذا الأمر ما جاء التخويف والتشديد فيه إلا لأن كثيرا من الناس يستهين ويتساهل بأداء الحقوق، عند حاجته يأتي إلى أخيه فيقرضه، فإذا جاء أخوه يطلب منه ماله ودينه ما طلب وأخر. وهذا من الظلم إذا كان العبد قادرا على الوفاء. فمن آداب القرض أنك تبادر بالقضاء عند أول قدرتك على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم، أي تأخير الوفاء لمن قدر على قضاء الدين يعتبر ظلما للمقرض. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين، الكبر والغلول والدين. فأدي الحق متى قدرت عليه ولا تؤخر، وإذا علم الله صدقك في أدائك لما عليك من الديون أعانك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه على قضاء دينه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أتلفه الله، قد يكون التلف في صحته أو في ولده أو في ماله، جوائح ابتلاءات وحقوق. من مات وعليه دين ليس بالدينار والدرهم، أي ليس الحساب يوم القيامة بدينار ودرهم، إنما بالحسنات والسيئات. وينبغي للإنسان إذا أدى الدين أن يكون حسن القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي يتقاضاه، فقال لأصحابه أعطوه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، اقترض منه إبلا، قالوا: نجد أحسن مما أعطى، قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وخياركم أحسنكم قضاء في مسلم حديث أبي رافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحسن الأداء والقضاء، ولو زاد الإنسان بغير شرط من المقرض، أما إذا اشترط المقرض فإن هذا من الربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. فلا يجوز الإنسان يقترض الأموال الربوية ولا الحيل بالأموال الربوية عن طريق الحيل بما يسمى ببيع العينة، ما يفعله كثير من المؤسسات، أن تأتي إليه ليشتري لك الحاجة التي تريدها وليست عنده ويقسطها عليك بأكثر من قيمتها، فهو في الحقيقة هرب من الربا الواضح إلى الربا الغامض الذي هو تستر عن الربا. لأنه لو أقرضك مليون وطلب مليون ومئتي ألف صار ربا واضحا يتكلم الناس عليه، لكن يقول: أنا سأشتري لك السلعة، هل هي السلعة موجودة عندك؟ لا، بل يتفق معك قبل ذلك أنه يأتي بها ويبيعها لك، وأنت ملزم بشرائها وتدفع له تقسيطا أكثر من قيمتها، فهي في الحقيقة أنه قدم عليك قيمتها وأقرضك قيمتها وأخذ أكثر من ذلك. أما لو كانت السلعة موجودة عنده وبيعها عاجل بثمن وآجل بثمن جاز ذلك عند جماهير أهل العلم. عباد الله، أمر الدين ليس بالأمر الهين، فلا تستهن به واستعن بالله على قضائه. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يستعينه على قضاء دينه، قال: ألا أدلك على ما يكون سببا لقضاء دينك لو كان عليك مثل جبل دينا أدى الله عنك؟ قلت: ما هو؟ قال: قل. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ادعو الله بقضاء دينك وكن صادقا في الوفاء بالحقوق التي عليك، فإن علم الله صدقك أعانك، إن علم الله صدقك أعانك ويسر أمرك. فإن كثيرا من الناس يماطل الحقوق التي عليه، وربما ظن أن الورثة بعده يقضون، فتساهل من بعده بحقوقه. إذا كنت أنت ما اجتهدت في هذه الحقوق أن تؤديها في حياتك، فمن سيقوم بعدك إلا أن يشاء الله؟ إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حذر من ذلك إلا لعظيم خطره. فالمؤمن يجتهد في قضاء ديونه ولا يقترض إلا لما لا بد منه حتى يسلم من هذه التبعات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، علمنا ما يتعلق بأمر الدين، وفي المقابل ينبغي لمن أقرض غيره مالا أن يحتسب ذلك. فالقرض إذا احتسبته صار من العبادات العظيمة التي أجورها مضاعفة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أقرض أخاه قرضا فله كل يوم مثله صدقة، كل يوم مثله صدقة. فإذا جاء الأجل فأنظره، أي أخره وسهل عليه القضاء، فإذا جاء الأجل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة، له كل يوم مثليه صدقة. كأنه لو أقرضته 100,000 كأنك كل يوم تتصدق 100,000. فإذا جاء الأجل ومددت له في ذلك صار كل يوم كأنك تتصدق 200,000. هذا يدل على عظيم فضل من يحتسب ذلك. وكذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن يكون في تعامله في اقتضاء ديونه وطلبها أن يكون في سماحة وحسن تعامل، حتى ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي إذا طلب قضاء ديونه. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التيسير على المعسر أنه من أسباب تفريج الله عن العبد الكربات يوم القيامة. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس عن معسر أو يضع عنه، إما أن يوسع له في الأجل أو يضع بعض دينه، أي يتنازل عن بعض دينه. بل جاء في مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنظر معسرا أظله الله، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على عظيم الفضل في هذا العمل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أكثر الله له المال ممن كان قبلنا، وحوسب لم يوجد له من الخير إلا أنه كان في تعامله يقول لغلمانه: أنظروا الموسر، وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله فقال: نحن أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. وعند ابن أبي الدنيا في قضاء حوائج الناس من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله، أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. الحديث. فيا عبد الله، إذا تعامل المسلمون فيما بينهم بالرحمة كان سببا لرحمة الله عز وجل بهم. واعلم أنك إذا كنت سببا في رفع أسعار المسلمين بأي حيلة من الحيل أو نوع من الأنواع أنك مخاطر بنفسك. جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الباطل وجنده. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة وأعوانهم أجمعين. اللهم اكف المسلمين شرورهم، فرج عن المسلمين في كل مكان، والحمد لله.